أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآيات خطاب من الله عز وجل لبني إسرائيل، وبنو إسرائيل المخاطبون هم الموجودون في المدينة وفي غيرها، وهم أيضا المخاطبون في ذاك الوقت عند نزول القرآن، وهذا الخطاب متصل إلى يوم القيامة. فبنو إسرائيل مخاطبون بهذا الخطاب من الله عز وجل، وفيه التذكير بالنعم التي أنعم الله بها عليهم، لأنه أرسل إليهم موسى عليه السلام وأنزل عليه التوراة، ثم نجاهم من فرعون كما سيأتي، ثم أنعم عليهم لما كانوا في التيه بإنزال المن والسلوى، ونعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. ولهذا قال اذكروا نعمتي، أي نعمي، وهي النعم الكثيرة التي أنعم الله بها عليهم، أولها هدايتهم لمتابعة موسى عليه السلام، وأكبر نعمة أن يتبع الإنسان الرسول الذي أرسل إليه. ولكن بنو إسرائيل غيروا وبدلوا وحرفوا، ولم يفوا بالعهود التي أخذها الله عليهم، ولهذا ذكر في هذه الآيات اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي، الله عز وجل أخذ عليهم العهود والمواثيق. وذكر بعضا من هذا، من هذه العهود والمواثيق، في سورة المائدة والتي سيذكرها هنا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى وقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقربتم الله قربا حسنا. ثم بينا ما هو الجزاء الذي يوفيهم به، وهو أنه يوفيهم بعهدهم، أي بما وعدهم الله به عز وجل، وذلك تكفير السيئات عنهم، ثم إدخالهم الجنات التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. ثم أخبر في نفس الآية فمن ضل بعد ذلك، فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل. هم كفروا وضلوا وخالفوا ولم يؤمنوا، ولهذا ذكر في هذه الآية وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، لأنهم إذا كانوا يرهبون الله عز وجل ويخشونه، فالرهبة والخشية تدعو الإنسان إلى أن يعمل الطاعات ويجتنب المعاصي، لأنه إذا كان راهبا لله عز وجل يخشاه ويخشى عقابه، فهو يمتثل أمره ويجتنب نهيه. ثم ذكر في الآية التالية الشرط الذي يدعوهم لذلك أو يوفر لهم ذلك. قال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، لأن الأعمال لا تتم إلا بالإيمان، فالإيمان هو الأصل. والله يذكرهم في هذه الآية ويدعوهم ويأمرهم بأن يؤمنوا بما أنزل عليهم وهو مصدق لما معهم، والمقصود به القرآن. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، وهذا يستلزم الإيمان بمن أنزل عليه، أي يؤمن بالقرآن ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعونه، لأنه لم يأتي بشيء يخالف ما عندهم في الأصول. مصدقا لما معكم من التوحيد، وهذا اتفقت عليه جميع الرسل، ما من نبي إلا وجه دعوته إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهذا لا خلاف فيه بين شريعة موسى وشريعة عيسى وشرائع الأنبياء جميعا وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فهو يقول مصدقا لما معكم، مصدقا لما معكم أي أن في كتبكم التوحيد، فيها الإيمان بالرسل جميعا، فيها الإيمان بالبعث، وفيها الوفاء بالعهود، وفيها الأخلاق الحسنة، كلها موجودة في الكتب التي أنزلها الله على الأنبياء جميعا. ومن أعظم الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام، فشريعته أوفى الشرائع، ثم كذلك عيسى عليه السلام الذي بعثه الله عز وجل وأرسله إلى بني إسرائيل فكفروا به، وحدث الخلاف بين من سموا نصارى ومن سموا يهودا، فاليهود هم الذين كفروا به واتهموا أمهم بالزنا وأنها جاءت بهذا الغلام وليس له أب ورموها، وكفروا بعيسى عليه السلام، ثم ادعوا أيضا أنهم قتلوه وصلبوه. ولهذا صارت القضية بين بني إسرائيل الذين هم النصارى أتباع عيسى، وفيهم الصادقون الذين تبعوه وآمنوا بما أنزل عليه وآمنوا به بأنه عبد الله ورسوله، وفيهم الذين حرفوا وادعوا على أنه ابن الله وثالث ثلاثة. لكن كان الخلاف شديدا بينهم وبين اليهود، فاليهود عيسى عليه السلام بعث إليهم جميعا لكنهم كفروا به وادعوا أنهم قتلوا، والنصارى صدقوا هذه الدعوة، والله عز وجل أخبر في كتابه بأنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه ولكن شبه لهم، ثم قال الله عز وجل بل رفعه الله إليه. ومعلوم على أن الآية صريحة في رفعه عليه السلام، والأحاديث الصحيحة الثابتة في نزوله، فسينزل آخر الزمان كما هو مفصل في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأنه ينزل حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وواحد من أمته، ولا ينزل نبيا في آخر الزمان. ثم الله عز وجل يقول لهم، أي للذين في المدينة ومن هو منهم من اليهود: ولا تكونوا أول كافر به، أي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، وذلك لما عندهم من العلم، لأن في كتبهم المعرفة التامة بأوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله عز وجل عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء وصفه في كتبهم في التوراة والإنجيل، ولكنهم حسدا وبغيا كفروا به وخالفوه. في هذه الآية لبيان معرفة اليهود والنصارى لرسول الله صلى الله عليه وسلم نذكر الحديث الوارد في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي في الرسالة التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم الروم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رسالته عامة وبلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ثم رسالته رسالة رحمة للبشرية كلها، والله يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بل رسالته رحمة للعالمين جميعا لمن آمن به ومن لم يؤمن به، لأن من لم يؤمن به في ذلك الوقت سلم من القتل ومن العذاب، لأن الله لم يعذبهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعا قريشا إلى الإسلام ولم يؤمنوا به، ولما ذهب إلى الطائف وعاملوه تلك المعاملة السيئة وردوا عليه ذلك الرد القبيح، ورجع عليه السلام إلى مكة، وفي أثناء ما هو راجع من الطائف قال أظلته غمامة، فنظر فإذا فيها جبريل عليه السلام، فسلم عليه وقال هذا ملك الجبال أرسله الله إليك. قال فكلمه ملك الجبال وقال إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين فعلت. وهذا الحديث في صحيح البخاري، لأن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد سمع ما قاله قومك لك، وهذا ملك الجبال تأمره بما شئت. فكلمه ملك الجبال بعد أن سلم عليه وقال إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا، بل أصبر وأرجو أن يبعث الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. هذه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، دعوة الرحمة حتى للكفار. ولما جاء الطفيل بن عمرو وقال يا رسول الله إن دوسا أبت وعصت فادعوا الله عليه، يعني أبت من الدخول في الإسلام وعصت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن الناس أنه سيدعو عليهم، فهو توجه وقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم بالبشرية من أنفسهم. هرقل بناء على أن ما كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولغيره من الملوك ملوك الأمم، لأن رسالته كما قلنا رسالة عامة وما أرسلناك إلا كافة للناس، فقد أرسل رسله ورسائله إلى الملوك جميعا، ومنها تلك الرسالة التي أرسلها إلى هرقل العظيم الروم، وكان في بيت المقدس وهي التي تسمى إيليا. ولما جاءه هذا الخطاب وقرئ عليه ونص الخطاب من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ثم تلا الآية أيضا كانت في نفس الخطاب، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الرسالة الموجهة لهرقل، وكان هناك أسباب يعني دعت للبحث عن هذه الرسالة، ولمن يوجد من العرب في تلك الفترة، لأنه سأل هل يوجد أحد من العرب فأخبروه أن فيه ركب من قريش الذين يذهبون للتجارة رحلة الشتاء والصيف، وكان رئيسهم أبو سفيان، فذهبوا وأحضروهم إليه فأجلسهم أمامهم وأجلس ترجمانهم أمامهم وسألهم من هو أقرب الناس بمحمد، فقال أبو سفيان أنا، فسأله تلك الأسئلة التي هي حوالي 10 أسئلة، التي فيها أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله عن أي شيء يدعو، وسأله عن الذين يتبعونهم هل يرجعون سخطة عن دينهم أو يستمرون، وسأله هل يزيدون أو ينقصون، وسأله بماذا يأمرهم، وكل الإجابات أنه يأمرهم بالصلاة، بالزكاة، بصلة الرحم، أن أتباعه يزيدون ولا ينقصون، أنه لا يرتد أحد سخطة عن دينه. ثم سأله أيضا قال وهل يغدر، يعني هل ينقض العهد، ونقلوه بعهد أوه بعهدكم، هل ينقض العهد. أبو سفيان يقول أنا لو استطعت أن أكذب عليه لكذبت، ولكني خشيت أن يؤثر علي ذلك. يعني الكذب من الأخلاق السيئة، من الأخلاق الذميمة، حتى في أيام الجاهلية الكذب عندهم لا ينبغي أن يتعامل به الإنسان. فيقول لو تمكنت أن أكذب لكذبت عليه، ولم أجد مدخلا في جميع الأسئلة التي وجهها إلي إلا بهذه الكلمة، وهي قوله هل يغدر. فقال لا، ولكن نحن منه في مدة، يعني في معاهدة، وهي الصلح الذي حدث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية لمدة 10 سنين، ولم تمضي إلا سنة أو سنتين. فهو قال نحن منه في مدة ما ندري هو صانع فيها، يعني يمكن يقول أنه ينقض العهد في هذه الفترة، لكن هو أبو سفيان قال والله ما التفت إليها، قال هذه الكلمة لم يلتفت إليها مطلقا، ومضى في أسئلته. ثم قال له إن كان ما تقول حقا، يعني كلامك هذا كله الذي قلته صدق، فسيملك موضع قدمي هاتين، وإني أعلم أنه خارج، ولكن لا أظن أنه منكم. وبعد هذا الكلام يقول أبو سفيان كثر اللغط مع البطارقة والموجودين عنده، فأمروا بهم أخرجوا. ماذا صنع هرقل؟ هرقل عرف الرسول المعرفة التامة، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يحافظ على ملكه وعلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمل عملية خطط فيها لدنياه، فأمر بالأبواب فأغلقت، ثم خاطب هؤلاء القوم قومهم وقال لهم بهذا التعبير: هل لكم في أن يثبت الله ملككم؟ فإن أردتم ذلك فبايعوا هذا النبي. فلما سمعوا منه ذلك نفروا، حاصوا حيثة الحمر الوحشية، نفروا من الكلام هذا، فخرجوا وجدوا الأبواب مغلقة، لأنه عمل الخطة هذه حتى ينظر ماذا يصنعون، لأنه يعرف منهم أنهم قد ينفرون. فلما وصلوا إلى الأبواب مغلقة ما وجدوا طريق، فأمر الذين عنده وطلب منهم أن يعيدوهم إليه، فأرجعوهم إليه، وقال: إنما صنعت ذلك لأختبر شدتكم على دينكم، وقد رأيت منكم ما أحببت. فسجدوا له. الرجل هذا ماذا صنع؟ باع أخراه بدنيا، لأنه خطط لأن يبقى على الملك. ولهذا قال بعض العلماء، لأنه كان أيضا قال في نفس الحديث، قال: ولو كنت أعلم أني أخلص إليه لذهبت، عندما كان يخشى أن يقتل. فهو عمل هذا العمل محافظة على دنياه، ولكنه خسر دنياه وأخرى. فبعد 10 سنين من هذه الواقعة، وهو قد قال أنه سيملك موضع قدمين هاتين، خرج من حمص اللي هي عاصمته هاربا، وفتحت البلاد كلها ودخلها الإسلام. لكن الشاهد من هذا على أنه حارب الإسلام وهو يعرف الحق وأنه هو الإسلام. ولهذا ستأتي في الآيات الأخرى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فهو كتب الحق في تلبيس تخليط بين الحق والباطل ثم كتمان الحق. فهؤلاء يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، ولكنهم حسدا وبغيا كفروا به. والله يقول لهم ولا تكونوا أول كافر به، يعني أنتم عندكم علم وتعلمون أنه رسول الله، فلا تكونوا أنتم أول من يكفر، لأن الذي يرتكب الإثم يكون عليه ذلك الإثم وإثما تبعه، لأن الناس في الغالب لا يتدينون إلا بما يأمرهم به علماؤهم. فهؤلاء العلماء الذين عندهم العلم بالتوراة والإنجيل كفروا بالشيء الذي يعلمونه، فكان عليهم إثمهم وإثما تبعهم. ولهذا الصورة التي تقدم للإسلام في الوقت الحاضر تقدم الصورة السيئة، يعني لغير المسلمين، ولا سيما في ترجمة مع القرآن الكريم، يحرفونه ويبدلونه ويظهرونه للآخرين بخلاف الواقع. والله قد أخبر عنه في هذه الآية في التلبيس والتخليط وأنهم يكتمون الحق. ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ذكر المفسرون على أن علماء اليهود ورؤسائهم كانوا يأخذون من جهال الناس ومن سفهائهم كل سنة مبلغ من المال من النقود ومن الزروع، يأخذونه منهم، وهذا الثمن القليل هم لو آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوه لذهب هذا. فهم اشتروا هذه الحياة الدنيا وباعوا آخرتهم. والله يقول ولا تشتروا بآياتي، الآيات الظاهرة البينة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمنا قليلا تأخذون من أتباعكم وتلبسون عليهم وتأخذون هذا المال القليل. ثم قال وإياي فاتقون، التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولو أنهم اتقوا الله عز وجل وامتثلوا أمره لآمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا نهاهم عن الأساليب التي يتخذونها، وقوله تبارك وتعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل، تلبسوا الحق بالباطل. فهم هنا يحرفون ويخلطون بين الأمور فيجعلون الحق باطلا والباطل حقا حسب أهوائهم. ثم قال وتكتبوا الحق وأنتم تعلمون، كأنهم يعملون عملين، العمل الأول الخلط بين الحق والباطل، العمل الثاني يكتمون الحق. وهذا الذي عمله اليهود أهل الكتاب ليس لهم وحدهم، فكل علماء المسلمين كل من عمل مثل هذا العمل هو داخل في هذا الحكم ولا تلبس الحق بالباطل. فلو أن هناك من يلبس على الناس الحق بالباطل ويكتب الحق ويأخذ منهم الأموال التي يريدها فهو داخل في هذا الحكم، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني السبب نزل في بني إسرائيل وبين الله عز وجل أحوالهم وما كانوا يصنعون، ولكن من عمل مثل عملهم فحكمه حكمهم. ثم الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة، وهذا الأمر للناس جميعا، وإقامة الصلاة يجب أن تقام ظاهرا وباطنا، معنى ظاهرا الأعمال الظاهرة التي يقوم بها الإنسان ونشاهده وهو يصلي، والباطن لابد أن يكون معتقدا لوجوبها وأنها ركن من أركان الإسلام. وهذا ليخرج المنافق الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لأنهم يصلون ولكن صلاتهم في الظاهر وليست في الباطن، أي أنهم لا يعتقدون أن الصلاة واجبة عليهم وأنه يجب عليهم أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من عمل المنافقين النفاق الاعتقادي، والله حكم عليهم بأن يكونوا في الدرك الأسفل من النار. والله يقول أقيموا الصلاة، فالصلاة تشمل هذا الأمرين، الصلاة الظاهرة إقامتها بركوعها وسجودها وطهارتها وأوقاتها، فتؤدى كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وآتوا الزكاة، الزكاة ركن من أركان الإسلام، يعني آتوها لمستحقيها لأصحابها، فالزكاة مفروضة وفرضت للمساكين والفقراء والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، ومذكور مصاربها في سورة التوبة. فلا بد من إيتاء الزكاة لأنها ركن من أركان الإسلام، والله عز وجل قرن بينها وبين الصلاة في آيات كثيرة. ولهذا تجد المسلم يتحرج أن يترك الصلاة، ولكن قد لا يتحرج في منع الزكاة وعدم إنفاقها، مع أنها مقرونة بها، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالصلاة هي لله عز وجل، والزكاة لعباد الله، ولكنها ركن من أركان الإسلام فرضها الله على من توفر عنده المال النصاب بشروطه، إذا حال عليه الحول وكان نصابا فيؤدي زكاته. فالله عز وجل قرن بين الصلاة والزكاة في آيات كثيرة، وكثير من الناس ونعرفهم عندهم الأموال الطائلة، ولكن تأتي المناسبات إذا جاء رمضان وزع بعض الحاجات الخفيفة على الفقراء ويعتبرون ذلك هو الزكاة، والأمر ليس كذلك. الزكاة منصوص عليها محددة في المواشي وفي الزروع وفي النقدين، فيجب على الإنسان أن يؤدي الزكاة المفروضة التي أوجبها الله عليه، وهي في الحقيقة نماء وزيادة وبركة في المال. الذين يؤدون الزكاة الله عز وجل يعوضهم، لأنها فيها تطهير لنفسه من الشح والبخل، وفيها مساعدة للفقراء، وهذا أمر فرضه الله عز وجل على عباده. وحينما ذهب علي بن أبي طالب إلى اليمن، حذيفة ومعاذ إلى اليمن، وقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وهذا هو الترتيب في الأمر الذي يجب على المسلم أن يتنبه له، بدأ بالشهادة وهي الإسلام، لأن الإسلام إذا لم يوجد ما تقبل لا صلاة ولا زكاة ولا عمل، فلا بد من الإيمان أولا وهو الشرط الأساسي. فحينما يسلمون يدخلون في الإسلام، بعد ذلك ينتقل بهم إلى الركن الثاني وهو الصلاة، ولهذا لعظمها فرضت فوق 7 سماوات، ودعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وفرضت عليه هناك لأهميتها، فهي أهم من أركان الإسلام جميعا بعد الشهادتين. ثم قالوا في الحديث فإنهم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وهذه هي الزكاة. ولكن بعد أن يؤدي الإنسان، بعد أن يدخل في الإسلام ويؤدي الصلاة، فلا بد من الزكاة لأنها قرينتها. فالصلاة إخلاص لله عز وجل وتوجه إليه بالعبادة، والزكاة أيضا إحسان إلى عباده، والله عز وجل فرضها ولم يطلب من أهل الأموال إلا الشيء القليل، ما طلب الأموال جميعا، لأنه لو سألهم أموالهم فيحفهم وقد يبخل بها، ولكن طلب منهم الشيء اليسير، وهذا الشيء اليسير الله عز وجل يعوضه لأصحابه. ومعلوم الآن والناس يعرفون على أن الذين يزكون أموالهم الله عز وجل يبارك لهم في أموالهم ويعوضهم ذلك الشيء الذي ينفقونه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هنا المؤلف استنبط شيئا وهو أن هذه الآية تدل على صلاة الجماعة واركعوا مع الراكعين، يعني تصلي مع الجماعة، الراكعون جماعة وأنت تكون معهم، وهذه الجماعة أي أداء الصلاة جماعة حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها، وتوعد من تركها بأن يحرق على بيوتهم يحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من نساء والذرية. فصلاة الجماعة واجبة، وننبه على تعبير نجد طلاب العلم بقول بعض الفقهاء في كتبهم أن صلاة الجماعة سنة، هي سنة ليست سنة بمعنى أن من فعلها أثيب ومن تركها لم يعاقب، لأن السنة هذا تعريفها في الفقه، يعني السنة إن عملتها تثاب وإن لم تعملها لا تعاقب، لكن ليس هذا مقصود السنة في الصلاة، وإنما المقصود بها سنة من سنن الهدي. ولهذا قال ابن مسعود: لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فالصلاة من سنن الهدي، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يأذن حتى للأعمى الذي لم يجد له القائد الذي يقوده إلى المسجد، حينما جاءه وقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد وبيني وبين المسجد حفر، فماذا أصنع؟ هل تجد لي عذرا؟ وعرفنا في الحديث، قال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك عذرا. فإذا كان أعمى وليس له قائد ورسول عليه الصلاة والسلام لم يعذره، فكيف بالصحيح المعافى؟ فيجب علينا أن نؤدي الصلاة جماعة، لأن هذه الصلاة التي نؤديها جماعة أولا أدينا الذي أمرنا به وهو واجب، الأمر الثاني أننا نتحصل على مضاعفة للأجر في هذه الصلوات. الإنسان إذا خرج من بيته إذا توضأ وجاء للمسجد، فجاء في الحديث الصحيح أنه لا يرفع خطوة إلا كتبت له حسنة والأخرى تحط عنه سيئة، وهو في الطريق ماشي، إذا جاء وصلى فالملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تدعو له بالمغفرة والرحمة، فإذا أدى هذه الصلاة يتحصل على 27 درجة. ولهذا كان ذاك الصحابي الجليل صاحب الهمة الذي كان بيته بعيدا عن المسجد كما في صحيح مسلم، فقال له بعض الناس: لو اشتريت لك حمارا يعني تركب عليه؟ فقالهم: أنا لا أحب أن بيتي يكون بجوار المسجد، أنا لا أحب القرب من المسجد، وإنما أريد أن تكتب لي الحسنات، الحسنات التي تكتب له بخطواته من بيته إلى المسجد ثم رجوعه، فهو يحرص على هذا. ولهذا الرسول حث بني سلمة حينما أرادوا أن ينتقلوا قرب المسجد، فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: يعني علمت أنكم ستنتقلون إلى المسجد أو قرب المسجد؟ قالوا: نعم. فقال بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، دياركم يعني إلزموها، تكتب آثاركم التي هي الخطوات إلى المسجد. فكون الإنسان قريب من المسجد كما قال ذاك الرجل ما يحب أن يكون قريب من المسجد، إنما يريد أن يكون بعيدا، وكانوا ينتقلوا تلك الفترة إلى قرب المسجد، ما فيه ما نعرفه الآن من الأثمان الباهظة لحول المسجد، لما في ذاك الزمن أي واحد يجد مكان فاضي يأتي يبني فيه، ما في خلاف بين الناس، لا سيما في الأراضي التي هي لا تملك لشخص معين، والتي تكون لشخص معين قد يتبرع لإخوانه. فالشاهد من هذا على أن صلاة الجماعة واجبة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله: يا بني إسرائيل، المراد بإسرائيل يعقوب عليه السلام، والخطاب
كلمة إسرائيل يعني هي عبد الله، يعني إسراء عبد وإيل الله، فإسرائيل معناه عبد الله، فهذا اسم يعقوب عليه السلام. نعم.
المراد بإسرائيل يعقوب عليه السلام والخطاب مع فرق بني إسرائيل الذين بالمدينة وما حولها، ويدخل فيهم من أتى بعدهم، فأمرهم بأمر عام فقال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه السورة بعضها، والمراد بذكرها بالقلب اعترافا، وباللسان ثناء، وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه.
يعني النعم المقصود بها يعني بذكرها، أولا يذكر الإنسان بقلبه ويؤمن بأنها من الله عز وجل وأن الله تفضل بها عليه. الأمر الثاني الذكر أيضا باللسان بالحمد والشكر لله عز وجل على هذه النعم التي ينعم بها الله على عباده، وكذلك بالجوارح بحيث أنه يستعملها في طاعة الله عز وجل. والله يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم. لا يكتفى بالشكر في المال الذي يمنحك الله عز وجل أن تقول الحمد لله، هذا الشكر ثناء باللسان، لكن ما تبقى هنا، ما تقف عند هذا المكان، فلا بد من الإنفاق من هذا المال، إعطاء الأمور الواجبة كالزكاة والنفقات التي تجب عليك لأسرتك ولأبنائك ولمن تعوله، لأن من قصر في هذا يؤثم. الأمر الثاني أن تستعملها في طاعة الله ولا تستعملها في معاصيه، فهذا شكر النعم، يعني شكر النعم بالقلب اعترافا بالله عز وجل وإيمانا به بأنه هو الذي منحني هذه الأموال أو هذه الصحة، وكذلك باللسان تحمده على ذلك، وكذلك بالجوارح. فإذا كان الإنسان قويا ما عنده مال ولكن الله منحه الصحة، فما يكفي أن تقول الحمد لله وما يستكفي تقف عند هذا، بل هذه الصحة وهذه القوة ساعد بها الضعفاء، لأن الإنسان كما جاء في الحديث على أنه على 360 مفصل خلق، ولكل مفصل يعني شيء يقدمه، وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنه يكفي عن ذلك ركعتي الضحى، ولكن كل عضو له يعني عليه واجب يؤديه. فأنت منحك الله السمع فلا تستمع به للمحرمات، إنما تستمع به لما يرضي الله، تستمع به للقرآن وللأحاديث وللكلام الطيب. منعك البصر، منحك البصر هذا فلا تطلقه بالمحرمات أيضا، بل عليك تستعمله بالأشياء المباحة، وهذا معناه الشكر لهذه النعم التي أنعم الله بها عليك. أنت قويا تساعد الضعيف، إذن هذه النعم التي ينعم الله بها على الإنسان في أعضائه في جوارحه، شكر الله عليه أن يؤدي لكل عضو العمل الذي يمكن أن يقوم به شكرا لله عز وجل.
وأوفوا بعهدي وهو ما عهده إليهم من الإيمان به وبرسله وإقامة شرعه.
يعني الخطاب يعني لبني إسرائيل والطلب وفاء العهد هو الإيمان به، فالله عز وجل طلب منهم الإيمان به وبرسله، لا برسول واحد، لأن الإيمان برسول واحد يلزم الآخرين بالإيمان بالرسل جميعا، والكفر برسول واحد هو كفر بالرسل جميعا، لأن كلهم جاءوا من عند الله بأمر الله أنزل عليهم ما أراده الله عز وجل، فعلى الإنسان أن يؤمن بالرسل جميعا، يؤمن بالرسل وبالكتب، وهذه عقيدة المسلمين، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. أما النصارى واليهود ففرقوا، يؤمنون بموسى ويؤمنون بعيسى على إيمانهم أنه ثالث ثلاثة، ولكن لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو جاء وصفه في كتبهم، ودلت هذه الآية وغيرها من الآيات على أن اليهود والنصارى إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفروا بما أنزله الله عليهم، لأن ما أنزله الله عليهم فيه أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم بالصفات التي يعرفونها، وقد سمعنا في قصة هرقل أنه قال يعني يعلم أنه خارج ولكن لا يظنه أنه من هؤلاء يعني من العرب، ثم قال ولو كنت أصل إليه لتجشمت السفر إليه، ثم قال إذا كان ما تقوله صدق حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وهذه كلها تحققت، ولكنه كما عرفنا أنه باع آخرته بدنيا. ولهذا قال الشراح في الحديث صحيح البخاري أنه لو تفطن لما جاء في الحديث لسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أسلم تسلم أسلم تسلم، ولكن ما نظر للجواب هذا ولا تفطن له، لأن التوفيق بيد الله عز وجل.
أوفي بعهدكم، وهو المجازاة على ذلك، والمراد بذلك ما ذكره الله في قوله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، إلى قوله فقد ضل سواء السبيل.
النقباء هم العرفاء، يعني 12 قبيلة، فكل قبيلة كان لهم عريفا، وهذا العريف هو الذي يسند الأمر إليه، والله عز وجل قال هذه في هذه الآية، وقال الله إني معكم أي بالنصر والتأييد، يعني العرفاء كان العمل منهم أنهم يحثوا هؤلاء على الالتزام بطاعة الله وعبادته، وينهونهم عن المعاصي وعما لا ينبغي أن يعمل، فهؤلاء مسؤولين عنهم في هذا الجانب، عرفاء لهم أي للاثنى عشر القبيلة، كل قبيلة عليها عريف وهم النقباء. نعم.
ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده، وهو الرهبة منه تعالى وخشيته وحده، فإن من خشيته أو فإن من خشيه أوجبت له خشيته امتثال أمره واجتناب نهيه. ثم أمرهم بالأمر الخاص الذي لا يتم إيمانهم ولا يصح إلا به، فقال وآمنوا بما أنزلت،
يعني أن بني إسرائيل الله عز وجل أخبر على أنه لا يقبل منهم ذلك العمل إلا إذا آمنوا بمن يؤمنوا بما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بما أنزلت. ثم قوله الذي تقدم فإن من خشيه أوجبت له خشيته امتثال أمره واجتناب نهيه، هذا أمر عام ليس لبني إسرائيل وحده بل للناس جميعا، فإن من خشي الله عز وجل وخافه هو الذي يمتثل أمره، لأنه يطمع فيما عند الله عز وجل من الثواب على الأعمال الصالحة، ثم يرهب ويخاف من العقاب على الأمور الأخرى التي يرتكبها وهي مخالفة لأمر الله عز وجل. فامتثال أمره واجتناب نهيه لا يقوم به إلا من خشي الله عز وجل. نعم.
وآمنوا بما أنزلت، وهو القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بالإيمان به واتباعه، ويستلزم ذلك الإيمان بمن أنزل عليه وذكر الداعي لإيمانهم، فقال مصدقا لما معكم،
وذكر
الداعي لإيمانهم فقال مصدقا لما معكم أي موافقا له لا مخالفا ولا مناقضا، فإذا كان موافقا لما معكم من الكتب غير مخالف لها فلا مانع لكم من الإيمان به، لأنه جاء بما جاءت به المرسلون، فأنتم أولى من آمن به وصدق به لكونكم أهل الكتب والعلم،
يعني هم أولى بأن يؤمنوا لأن عندهم الكتب التي فيها العلم بوصف محمد صلى الله عليه وسلم، بخلاف العامة الذين يجهلون ذلك، وإن كان الإيمان واجب على الجميع حينما يبلغون الرسالة، لكن هم أولى بذلك. قوله موافقا له لا مخالفا ولا مناقضا، المقصود به في الأصول بخلاف الشرائع، لأن الله عز وجل قال وجعلنا لكل منكم شرعة ومنهاجا، يعني الأصول، الدعوة إلى التوحيد، الإيمان بالبعث، الجزاء، الأخلاق، المعاملة، الحسنة هذه كلها اتفقت عليها الشرائع، ولكن اختلفت في قضايا معينة وهي في الشرائع في الأعمال التي يكلفون بها. فقد يكون في عصر من العصور بعض الأمور.
ثم ذكر المانع لهم من الإيمان وهو اختيار العرض الأدنى على السعادة الأبدية، فقال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وهو ما يحصل لهم من المناصب والمآكل التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا بالله ورسوله.
ذكر المفسرون على أن لهؤلاء مأكل كما يقال، يأخذون من أموال السفهاء والجهال يلبسون عليهم فيأخذون منهم هذه الأموال، فهم ظنوا على أنهم إن آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدقوا برسالته فهذه الأموال التي يأخذونها ستذهب عليهم. والله عز وجل ناهم قال: لا تشتروا يعني بآياتي بالإيمان برسولي بما أنزلته على محمد صلى الله عليه وسلم الثمن القليل، هذا المال الذي يأخذونه الذي سيذهب، وقد ذهب وذهبوا وخسروا يعني دنياهم وأخراهم. نعم.
فاشتروها بآية الله واستحبوها وآثروها وإياي أي لا غيري، فاتقون، فإنكم إذا اتقيتم الله وحده أوجبت لكم تقواه تقديم الإيمان بآياته على الثمن القليل، كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليل فهو دليل على ترحل التقوى من قلوبكم. ثم قال: ولا تلبسوا أي تخلطوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، فنهاهم عن شيئين: عن خلط الحق بالباطل وكتمان الحق، لأن المقصود من أهل الكتاب والعلم تمييز الحق من الباطل وإظهار الحق ليهتدي بذلك المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين، لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته ليميز الحق من الباطل ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين. فمن عمل بهذا من أهل العلم فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم، ومن لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك وكتم الحق الذي يعلمه وأمر بإظهاره فهو من دعاة جهنم، لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم، فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين.
يعني الخطاب كما عرفنا موجه لبني إسرائيل، هو أيضا لعلماء المسلمين جميعا، فأن من شارك هؤلاء في تلبيس الحق بالباطل ثم كتم الحق وهو متوجه إليه هذا العقاب، لأن الله عز وجل أنزل كتبه، وهؤلاء الذين منحهم الله العلم المقصود منهم أن يبينوا للناس الحق وأن يدلوهم عليه، لأن الناس في الغالب لا يأخذون كما ذكر أمر دينهم إلا من علمائهم، فأي واحد عام الآن إذا أراد أن يسأل عن شيء يذهب إلى أي عالم من العلماء فيسأله، فإذا أفتاه أعطاه الجواب على سؤاله عمل به، فالناس يتبعون علماءه. وهو يقول هنا على أن اليهود تحملوا ذلك الإثم لأنهم لبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق، خلطوا بين الأمرين أولا ثم كتموا الحق، فهؤلاء نصيبهم أنهم دعاة إلى جهنم، ومن دعا إلى جهنم كان هو رئيس من يدعوهم وعليه إثمه وإثم من يتبعه. فكذلك العالم إذا عمل مثل هذا فيكون فيه شبه من اليهود في لبس الحق بالباطل وكتم الحق عن الناس. نعم.
ثم قال: وأقيموا الصلاة أي ظاهرا وباطنا، وآتوا الزكاة مستحقيها، واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل الله وآيات الله فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة، وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبيده، وبين العبادات القلبية والبدنية والمالية. وقوله واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبها، وفيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة لأنه عبر عن الصلاة بالركوع، والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها.
هذه الآية كما سمعنا فيها الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذه من الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها. أما الصلاة فهي ركن من أركان الإسلام، وكذلك الزكاة ركن من أركان الإسلام، فيجب على المسلم أن يؤديها كما أمر الله عز وجل، وتكون الأعمال الظاهرة والباطنة تجتمع فيه إذا أداها. لأن جبريل حينما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فسر له الإسلام بالأعمال الظاهرة. من الأعمال الظاهرة الصلاة، الزكاة، الحج، فهذه كلها أعمال ظاهرة الناس يشاهدونها. وفسر الإيمان بالأعمال القلبية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فهذا اعتقاد بالقلب. فالإنسان إذا قام بالأمرين معا فهو قام بالأعمال الظاهرة وكذلك بالأعمال القلبية، ثم أدى العبادة البدنية والمالية. فالبدنية الصلاة، والمالية الزكاة، ثم أحسن إلى نفسه وأدى ما أوجبه الله عليه، ثم أحسن إلى عباد الله بما فرضه الله عليه.
قال: أتأمرون الناس بالبر أي بالإيمان والخير، وتنسون أنفسكم أي تتركونها عن أمرها بذلك والحال.
البر هي كلمة شاملة وجامعة لأعمال الخير جميعا، كما جاء في آية أخرى في نفس السورة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخر الآية. فالبر كلمة تشمل أعمال الخير الكثير، فيجب على المسلم أن يعمل البر. فالبر والخير يثاب عليه، وهو ما سمعنا في هذه الآية أنها الأعمال الكثيرة، من الإيمان بالله عز وجل فهو بر، والطاعة لله عز وجل، والإحسان إلى عباد الله، فهذه كلها من أعمال البر. ومن أهمها البر بالوالدين، والله عز وجل قرن حق الوالدين بحقه، فقال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولكن الشباب هدهم الله في الفترات الأخيرة يذهبون مع الشيطان ويلبس عليهم، فتجد العقوق منهم لآبائهم وأمهاتهم. ورسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن العقوق يؤدي بصاحبه إلى النار، وأخبر أن الجنة تحت أقدام الأمهات، وقال عليه الصلاة والسلام: لمن بر والديه بأنه مبشر بالجنة. لهذا قال: رغم أنف امرئ أدرك أحد والديه فلم يدخله الجنة. فيجب على المسلم أن يبر بوالديه. ومن البر بهم جميع الأعمال التي يقدمها لهم، فقد قدموا لأولادهم كل ما يستطيعون في حال صغرهم، ولا سيما الأم التي حملته في بطنها 9 أشهر، ثم أيضا تمرض بمرضه وتفرح بفرحه حتى وإن كان كبيرا، حتى بعدما يكون كبيرا لا تزال الأم تحن على ولدها وتشفق عليه. فيجب أن نبر بالوالدين. فالبر داخل في هذا العام، يعني أن تأمر الناس بالبر، يعني في جميع ما يسمى بر من الأعمال التي ينبغي أن يقوم بها الإنسان، سواء لوالديه أو لغيره من أقربائه أو للناس جميعا. ثم يقول: وتنسون أنفسكم، تأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أي تتركونها عن أمرها بذلك، يعني تأمرون الناس ولكن لا تأمرون أنفسكم. وهذه الآية وإن كانت في بني إسرائيل إلا أنها شاملة أيضا للمسلمين جميعا، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، لم تقولون ما لا تفعلون. فما دمت تقول شيئا فعليك أن تفعله وتبدأ بنفسك. ثم أيضا الأمر والنهي المطلوب من الإنسان أن يقوم به، هذا إذا لم يقم به ليس معناه، يعني إذا لم يؤديه بنفسه ليس معناه أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو أمر ولم يأتي هذا العقاب الشديد عليه، لأن في الحديث، في حديث أبي هريرة، أنه حينما يأتي ذلك الرجل الذي يأمرهم بالأمر ولا يأتي وينهاهم عن الشيء ويأتي، أنه حينما يلقى في النار وتندلق أكتافه ويأتون ويطوفون عليه ويقولون ما بالك، ألم تكن تأمرنا بذلك وتنهانا؟ قال كنت أمركم بالشيء ولا آتي وأنهاكم عن الشيء وآتي. فيجب على المسلم أن يؤدي الأمر للآخرين وأن يعمل به بنفسه، لأن العمل في القدوة أي اقتداء الناس به أسرع من القول. يعني الإنسان إذا كان يعمل هذا العمل يكون فيه قدوة للآخرين فيتبعونه، لكن لو قال لهم ولم يعمل من يكون ضعيفا في الفهم، قد يقول هذا القول الذي قالوا لو كان صحيحا عمل به. ولهذا المدرس عليه مسؤولية عظيمة في توجيه الأولاد، وإذا كان ينهاهم عن التدخين يقول له هذا مضر، ثم يلف ويشاهد له يدخن وهم صغار، فسنهم لا يعني تؤهلهم للتمييز بين القول والفعل هذا، فيقولون لو كان الكلام الذي يقوله صحيحا ما فعل ذلك. وهكذا إذا كان يأمرهم بالصدق ثم هو يكذب، إذا نهاهم عن الكذب ثم كذب، فهذه تكون قدوة سيئة. فينبغي للمسلم أنه إذا عمل عملا أو إذا أمر بشيء أن يكون هو المبادر إليه، لا سيما في تربية الأولاد، لأن الأولاد يتبعون الوالد وهم في ذمته وهو مسؤول عنهم أمام الله. فإذا كان هو في البيت يرتكب الأخطاء فهم يتبعونه في ذلك، ثم ينشئون هذه التنشئة، فإذا كبروا كانوا على ذلك الحال والإثم عليه. فعلى المسلم إذا أمر بشيء عليه أن يبادر بالعمل فيه، وإذا نهى عن شيء فعليه أن ينتهي، وإن لم يعمل ذلك فكأن العقل الذي معه ليس صحيحا، لأن العقل ما أعطي للإنسان إلا ليميز به بين الحق والباطل، وهو يعقل الإنسان عن الدخول في الكذب وفي شيء الذي يضره، لأن الله يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، يعني تقرون الكتاب الذي أنزل عليكم وفيه هذه الأوامر وفيه هذه النواهي، ثم قال أفلا تعقلون.